بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قوله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقدم معنا مرارا، هو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى إليه الفتوى، انتهت إليه الفتوى وعلم القرآن في زمنه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، حتى كان يلقب بالحبر ويلقب كذلك بالبحر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل، ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه من كبار علماء الصحابة، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاذا يسبق العلماء برتوة، أو وفي رواية أنه قال برمية حجر، أن معاذا يسبق العلماء برمية حجر، وهذا يدل على أنه من أئمة العلماء رضي الله عنهم وأرضاه. لذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وحاكما رضي الله عنه وأرضاه. قال: حين بعثه إلى اليمن، وهذا فيه دلالة إلى أن الأمير هو الذي يتولى بعث الناس أو من أراد إلى البلدان وإلى الأقطار للتعليم وكذلك للإمارة، للتعليم وكذلك الإمارة، فهذه الأمور مخولة ومفوضة إلى الحاكم، ينظر من هو الأنسب. وفيه كذلك من الأمور والمسائل أنه ينبغي أن يختار في مثل هذه الأمور، في أمور الحكم وكذلك تعليم الناس، أن يختار الأعلم والأحسن ومن عنده خبرة في إدارة الأمور، في إدارة الأمور إلى جانب العلم. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كما أنه كان عالما من علماء الصحابة، بل من كبرائهم، من كبار علماء الصحابة، كذلك كان ذو رأي سديد رضي الله عنه وأرضاه، وذو عقل راجح. لذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وكذلك حاكما وقاضيا رضي الله عنه وأرضاه. وقال له حين بعثه إلى اليمن، حين بعثه إلى اليمن، وهذا فيه أن اليمن فتحت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليمن ممن أسلموا طوعا لا كرها، بمعنى أنهم لم يقاتلوا ولم يدخلوا في حروب، بل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل يمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال رحمه الله تعالى: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا فيه توطئة، هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه توطئة لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، وتهيئة لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: فتأهب وتهيأ، لأنك ستأتي على قوم هم أهل كتاب، وإذا كانوا أهل كتاب أي أن عندهم شيء من العلم. وفرق بين أن يذهب الداعي إلى بلد ليس فيه أحد من أهل العلم وبين أن يذهب إلى بلد فيه من أهل العلم وإن كانوا ليسوا من أهل العلم النافع. فاليمن كان فيها أهل كتاب، وأشهر وأكثر ما كان من كان فيها كان من اليهود، كان فيها من اليهود، وإن كان فيها كذلك بقايا من النصارى. فالحاصل أن فيها أهل كتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل كتاب هذا فيه تهيئة للداعي إلى الله أن يتهيأ لمن سينزل بساحتهم ومن سيذهب إليهم، يتهيأ ليعلم حال القوم، يتهيأ ليعلم حال القوم. لذا قال علماء رحمهم الله تعالى من شروط الداعية إلى الله، من شروط الداعي إلى الله جل وعلا أنه إذا أراد أن يذهب إلى جهة معينة أو إلى بلد معينة ينبغي له أن يعلم حال تلك الجهة، يعلم حال تلك الجهة ويعلم كذلك ما يحتاجه تلك الجهة من العلم، فيعلمهم ما يحتاجونه، فيعلمهم ما يحتاجونه مستدلين بهذا الحديث ونحوه. قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وجاء في بعض الألفاظ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث استدل به أهل السنة والجماعة على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع سلف الأمة أن أول واجب على المسلم على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله، بخلاف طريقة النظار وطريقة المتكلمين، فإن أول واجب عندهم غير ذلك. منهم من يقول إن أول واجب النظر، منهم من يقول إن أول واجب الاستدلال، منهم من يقول إن أول واجب الشك، أولا يجب عليك أن تشك في وجود الله، هذا أول واجب، أول واجب أن تشك في وجود الله، هل الله جل وعلا موجود أم لا، أولا شك، الله أعلم موجود أم لا، لكنهم لا يقولون الله أعلم لأنهم لا يقولون ماذا، أولا يقوم بالشك، فمعنى هذا هل الله جل وعلا موجود أم لا، فهم يقولون لا ندري أموجود هو أم لا، هذا أول واجب عند هؤلاء، أول واجب يقولون الشك. ثم بعد ذلك ماذا، النظر والاستدلال، النظر والاستدلال، النظر والاستدلال لأجل ماذا يا جماعة، لأجل أن يثبتوا أن الله جل وعلا موجود. فإذا أتوا بالبراهين العقلية والأدلة العقلية على ثبوت الله جل وعلا توصلوا إلى ماذا، إلى معرفة الله جل وعلا. فعند هؤلاء كما ذكر بعض أهل العلم أول واجب هو الشك، ثم بعد ذلك النظر والاستدلال، ثم بعد ذلك المعرفة، أي لا يعرفون ربهم جل وعلا الذي معرفته معرفة فطرية إلا بعد ماذا، إلا بعد التدرج في هذه الأمور. وهل معنى معرفة الله معرفة توحيده؟ الجواب لا، حتى يصل إلى أن الله جل وعلا ماذا موجود، واضح يا جماعة لا، وهذا أمر مستقر بالفطر، هذا أمر مستقر بالفطر تعرفه العجائز، عجائز المسلمين بل وأطفال المسلمين يعلمون هذا الأمر أن الله جل وعلا موجود، ولكن العقول وعلم الكلام أدى بهؤلاء إلى هذا المنزلق الخطير. الحاصل أنه قال فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا أول واجب على الداعي. قال وأن محمد رسول الله ولا يصح إسلام أحد إلا بهما. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال علماء رحمهم الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لك بذلك، هذا في التدرج في الدعوة، في التدرج في الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى هنا بفاء الذي تفيد التعقيب، واضح هذا جماعة أم لا؟ قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم. وفيه أيضا أن الصلاة وما بعدها لا تقبل إلا بأصلها. ما هو أصلها؟ الشهادتان. واضح جماعة أم لا؟ فأصل الدين الشهادتان، ثم بعد ذلك بقية أركان الإسلام. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، أن الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أول الواجبات، وهي من أول الواجبات. إذا قرنها النبي صلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بماذا؟ بالشهادتين وبالصلاة، وأنها أول الواجبات. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. استدل بهذه اللفظة جماعة من أهل العلم على أن الصدقة الواجبة المفروضة يجب أن تكون في ماذا؟ تكون من أهل البلد لأهل البلد، أن تكون الصدقة من أهل البلد لأهل البلد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قوله فإنهم أطاعوا لك بذلك أي أعطوك الزكاة كذلك على الوصف المذكور. قال فإياك وكرائم أموالهم، والكريمة من المال النفيسة، واضح يا جماعة؟ الكريمة من المال النفيسة، ذو الثمن، ذو الثمن وذو المكانة. وهذا فيه تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله فإياك معناه فاحذر، فاحذر كرائم أموالهم. فهذا كما يقول العلماء اسم فعل، اسم فعل أمر، فمعناه احذر، إياك فاحذر. قال وكرائم أموالهم أي إياك، إياك أن تأخذ من ماذا؟ من كرائم الأموال. إذا قال العلماء ينبغي أن يأخذ الساعي الذي يبعثه الإمام من أوسط المال، ينبغي أن يأخذ الساعي من أوسط المال، إذا كان من الماشية يأخذ من أوسطها، وإذا كان من الزرع كذلك يأخذ من أوسطه ولا يأخذ الأعلى، وكذلك لا يأخذ الأدنى، بل يعطى من ماذا؟ يعطى من الوسط، ويأخذ الساعي كذلك من الوسط، من وسط المال، لأن هذا من الظلم، لأن هذا من الظلم، أخذ الكريمة من الظلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، ففيه إشارة إلى أن أخذ الكريمة ظلم وسبب لدعوة المظلوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، أي أن تقع في الظلم فيدعو عليك ماذا؟ مظلوم. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا فيه تحذير ووعيد لمن ظلم شيئا، لمن ظلم شيئا، وإن كان ماذا؟ وإن كان قصده الخير، وإن كان قصده الخير هو جمع المال والزكاة للفقراء. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا كما ترون هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاد، وهو من كبار الصالحين ومن كبار العلماء، فما بالك بمن هو دون معاد بكثير وكثير وكثير. فحقيق أن يكون على حذر من الظلم، من الظلم، وليعلم أن ليس أو أنه ليس بينه وبين دعوة المظلوم حجاب، بمعنى أنها مستجابة، بمعنى أنها مستجابة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تحت هذا الحديث مسألة، المسألة في قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، المسألة هل يجوز إخراج المال إلى غير أهل البلد؟ في المسألة أقوال، فاستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها، استحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها. وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنه يحرم نقلها من محلها، يحرم نقلها من محلها، بل ذهب بعض الشافعية إلى عدم الإجزاء إذا نقلت، ذهبوا إلى عدم الإجزاء إذا نقلت. والصحيح الأول وهو أن أهل البلد هم الأحق، لهم الأحقية في ذلك، فإن كانوا أغنياء أو قد كفاهم الأغنياء فلا بأس في هذه الحالة في نقل المال إلى غيرهم ممن دنا منهم أو قرب منهم. هذا والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فهو اختيار جماعة من المحققين. وقوله كذلك تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، استدل به أهل العلم على أن الزكاة تصرف في الفقراء، استدل به أهل العلم على أن الزكاة تصرف في الفقراء. وهل معنى هذا أن الفقراء هم وحدهم يستحقون الزكاة أم أن غيرهم يستحقونها كذلك؟ الجواب أن غيرهم يستحقونها، فأصناف المستحقين للزكاة ثمانية، أصناف المستحقين للزكاة ثمانية كما جاء ذلك موضحا مبينا في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فذكر الفقراء في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه كما قال علماء رحمهم الله تعالى لأنهم أكثر حاجة من غيرهم، لأنهم أكثر حاجة لهذه الزكاة من غيرهم، لأنهم كذلك من جهة الناس أكثر مواساة من غيرهم. فأصناف الزكاة كما سمعتم ثمانية. وهل يجوز إعطاء الزكاة لهؤلاء الثمانية أو لفرد من هؤلاء الثمانية، أم أنه يجب أن توزع على هذه الأصناف الثمانية؟ واضح يا جماعة؟ هل يجب أن يوزع المزكي ماله على الأصناف الثمانية أم أنه يجزئه أن يعطي لصنف من هؤلاء الأصناف الثمانية؟ ذكر بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي له أن يجزئها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية. والصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجزئه أن يعطيها لصنف من هذه الأصناف، يجزئه أن يعطيها لصنف من هذه الأصناف، فأي صنف من هذه الأصناف الثمانية أعطاها أجزأته، لأن قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غير إلى آخر الآية، المقصود أن هؤلاء هم المستحقون للزكاة، هؤلاء هم المستحقون للزكاة، فأي واحد أعطي أجزأه ذلك. ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ، ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ: تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. وقد ذكر بعضهم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه حكى في ذلك إجماعا، أنه حكى في ذلك إجماعا أي في إجزاء هذه الصورة. مسألة: من هو الفقير والمسكين وما الفرق بينهما؟ من هو الفقير والمسكين وما الفرق بينهما؟ اختلف أهل العلم من أهل الفقه وكذلك أهل اللغة وكذلك من أهل اللغة في الفرق بين الفقير والمسكين على أقوال، أوصلها بعضهم إلى 9 أقوال، منها أن الفقير أحسن حال أو أحسن حالا من المسكين، وهو قول أبي حنيفة وغيره، وذهب آخرون إلى العكس. قلنا اختلف أهل العلم في المسكين والفقير أيهما أشد المسكين أو الفقير، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الفقير أشد، وآخرون ذهبوا إلى أن المسكين أشد حالا، بمعنى أن المسكين أسوأ حالا من ماذا؟ من الفقير. ومنهم من ذهب إلى العكس، فممن ذهب أن الفقير أحسن حالا من المسكين أبو حنيفة كما ذكرنا، وذهب الشافعي وذكروا أنه كذلك قول الأصمعي، حكوه قولا عن الشافعي، وكذا الأصمعي من أهل اللغة وطائفة من أهل العلم، إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير، إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وهذا بعضهم حكاه أنه كذلك قول الكوفيين، حكاه بعضهم أن قول الكوفيين. وللشافعي كذلك في المسألة قول آخر أن الفقير والمسكين سواء، أن المسكين والفقير سواء لا فرق بينهما، وإليه ذهب أكثر أصحاب مالك رحمهم الله تعالى، وبه قال كذلك أبو يوسف من الحنفية. والصحيح والله تعالى أعلم أن الفقير الذي لا شيء له، الفقير الذي لا شيء له، وكذا الذي ليس عنده ما يغنيه، ليس عنده ما يغنيه. وبعضهم يقول الفقير هو من لا يجد قوت يومه، من لا يجد قوت يومه. استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فيهم عفة، هم فقراء لا يجدون ما يكفيهم ومع هذا أعفة. والمسكين قالوا من له شيء، المسكين من له شيء ولكن لا يكفيه، من له شيء ولكن لا يكفيه. ومنهم من قال إنه من يجد قوت يومه، من يجد قوت يومه. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقالوا سموا مساكين مع أنهم يملكون ماذا؟ مع أنهم يملكون سفينة، فهذا فيه دلالة على أن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن الفقير لا يملك شيئا، الفقير لا يملك شيئا. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، الذي ترده اللقمة واللقمتان الحديث. فعلى هذا الفقير أسوأ حال من المسكين، وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث كما تقدم معنا، ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك جماعة من المحققين منهم العلامة ابن القيم كذلك إلى أن المسكين والفقير إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. ومعنى هذا أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا في لفظ افترقا في المعنى، وإن افترقا في اللفظ اجتمعا في ماذا؟ اجتمعا في المعنى. فإن افترقا اجتمعا أي يطلق المسكين على الفقير والفقير يطلق على إيش؟ على المسكين. وإن اجتمعا أي في موطن واحد كما في هذه الآية إنما الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذا اجتمعا في لفظ افترقا في ماذا؟ افترقا في المعنى، فكان معنى الفقير ما تقدم أنه الذي لا يجد ما يغنيه والذي لا يملك شيئا، واضح؟ والمسكين هو الذي يملك شيئا ولكن لا يكفيه أو هو من عنده قوت يومه. طيب، مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى تابعة لهذه المسألة، وهي ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قال: اختلف العلماء وقد اختلف العلماء في حد الفقير الذي لا يجوز معه الأخذ بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دارا وخادما لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه واضح هذا جماعة أم لا؟ من كان عنده دار يسكنها ولا يستطيع أن يستغني عنها، هذا كذلك يقال فيه ماذا؟ بأنه فقير، ويقال فيه كذلك بأنه ماذا؟ بأنه مسكين، لأنه لا يستغني عن تلك الدار قال: وإن كان له خادم يخدمه يقوم بأمره لا يستطيع أن يستغني عنه كذلك يقال فيه ماذا؟ بأنه ماذا؟ بأنه فقير وأنه مسكين ويستحق الزكاة ومن هذا الباب كذلك من كان مثلا في أيامنا هذا عنده سيارة يعمل عليها ولكنها لا تكفيه، أو تأتي به كما يقال تغنيه يومه فقط واضح هذا جماعة لا؟ أي تأتي له بمصروف يومه لا تزيد على ذلك، وإن زاد زاد الشيء اليسير الذي لا يذكر، واضح جماعة؟ مثلا إذا كان مصروف يومي 1000 ريال باليمني فكانت هذه السيارة تارة تأتي 1000 ريال وتارة 1200 وتارة 800 وتارة 1500 وهذا نحو هذا، هذا كذلك لا يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه مسكينا وفقيرا. لماذا؟ لأنها لأنه عنده ماذا؟ ما يكفيه ليومه فقط وهذا يقال قد يقول: ما الدليل على هذا؟ الجواب: الدليل قول الله جل وعلا: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينة ومع هذا سماهم الله جل وعلا ماذا؟ مساكين. فكذلك إذا كانت عنده سيارة لا يستغني بها ويزاد عن مصروفه وحاجته بها فإنه يكون كذلك ماذا؟ مسكينا. وكذلك عندنا ها هنا صيادون كثيرون، واضح جماعة؟ عندهم سفن وقوارب، فمثل هؤلاء إذا كانت هذه السفن تأتيهم بالأموال التي تجعلهم أغنياء فهم أغنياء، لا سيما بعض الصيادين أفتح الله جل وعلا بالخير كثير، واضح يا جماعة؟ فإن استغنى يكون غنيا، وإن كان لا يستطيع أن يذهب أو يأتي إلا بالشيء اليسير الذي يعينه ويقوته هو وأهله، واضح يا جماعة؟ أي يكون كما قال أهل العلماء، كما قال العلماء عنده ما يكفيه ليومه، عنده ما يكفيه ليومه، فهذا كذلك لا يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه مسكين أو عن كونه فقير، على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم إذا افترقا اجتمعا، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا كذلك في هذه الأيام، كذلك يدخل في هذه المسألة من كان عندهم رواتب، من كان عندهم رواتب شهرية، ولكن هذه الرواتب الشهرية لا تكفيهم، هذه الرواتب الشهرية لا تكفيهم. تعرفون بعض الناس ربما يستلم في الشهر 30,000 أو 25,000 أو 35,000 باليمني أو نحو ذلك، تعرفون أن هذه المبالغ لا يستطيعون بها، لا تكفيهم، لا تكفيهم. الحريص، الحريص إذا جاء بها آخر الشهر كما يقال سواء بسواء، واضح جماعة أم لا؟ وإلا غالبا فإنها لا تكفي. فمثل هؤلاء كذلك يدخلون في جملة الفقراء وفي جملة المساكين، وإن كانت عندهم وظائف، وإن كان عندهم وظائف، يقول الإنسان فلان موظف كيف نعطيه الزكاة؟ فالجواب أنه موظف ولكن عنده من المال إما أن يقال أنه ما لا يكفيه، لا يكفيه، أو أنه يكفيه ماذا؟ ما يقوته يومه فقط، واضح جماعة أم لا؟ لأن الشهر مثلا 30,000 قسمناها على الشهر وكل يوم 1,000 ريال مثلا مصروفه، مصروف الرسمي 1,000 ريال، هذا يسمى وجد ماذا؟ قوت يومه، واضح جماعة أم لا؟ فيكون داخلا في حكم من؟ في حكم المسكين، واضح هذا جماعة أم لا؟ يكون داخلا في حكم المسكين إذا كان عنده 35,000 ريال ولكن عائلة كبيرة، واضح يا جماعة؟ ما تكفيه. كان عنده 40 عائلة كبيرة، أو كان مثلا عنده إيجار بيت ونحو ذلك، أي سيبقى له؟ فمثل هؤلاء كذلك يدخلون في جملة الفقراء وفي جملة كذلك من؟ المساكين، في جملة الفقراء وفي جملة المساكين، واضح هذا جماعة أم لا؟ وأظهر من هذا ممن لم يكن عنده وظيفة ولا عمل، كحال كثير من طلبة العلم ونحوهم، فهؤلاء كذلك يدخلون في هذا المعنى، يدخلون في هذا المعنى، في معنى الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.